بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي في شرح ثلاثة في كتاب ثلاثة الأصول: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسلا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل، هذه المسائل، تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه المسألة الأولى. تفضل حياك الله. أن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، وأنه ما خلقهم إلا لذلك، ولم يهملهم ويتركهم بدون أن يقفوا على شيء واضح. والإنسان بمفرده وبحاله لا يمكن أن يعرف ما يجب لله جل وعلا إلا بما يعلمه ويبين له الواجبات التي تجب عليه لله سبحانه وتعالى. فاقتضت حكمة الله أن يرسل الرسل وينزل الكتب لتقوم الحجة على الناس، وليبين الحق من الباطل، فيهتدي من أراد الله له الهداية، ويبقى للشقاوة من كتبت عليه الشقاوة مع بيان الحجة عليه. قال أن الله خلقنا ورزقنا، وما دام أنه هو الذي خلق وهو الذي رزق ولم يتركنا أيضا بدون حقيقة عن الأمر الذي يجب له، فقد قامت علينا الحجة. الذي خلقنا له الحق أن نعبده ولا نشرك به أحدا، والذي رزقنا لا نتصرف في هذا الرزق الذي أعطانا فيما يسخطه ونستعين به على معاصيه، بل يجب علينا أن نستعين به على مراضيه. وكذلك الحجة التي قامت علينا لله بإرسال الرسل وإنزال الكتب، هذا لم يكن عبثا، بل سيكون له مقابل. فمن آمن وصدق واجتهد في تطبيق ما علم وبلغه من الحق فقد لزم الحق واتبعه، وقد وعده الله جل وعلا بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن عصى وتمرد بعد بيان الحق وإقامة الحجة عليه فقد توعد الله جل وعلا هذا الصنف الذين أصروا على كفرهم مع بيان الحق لهم وإنذار الرسل لهم، وأنهم إذا ماتوا على شركهم فلا الوعيد عند الله النار التي لا تبقي ولا تذر. ولهذا قال عز من قائل لبيان هذه القاعدة وهذا الأصل أن الله جل وعلا أرسل إلى كل أمة رسولا من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، والمخاطبون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فرعون أرسل الله إليه موسى وهارون عليهما السلام فعصى، فأخذه الله جل وعلا أخذا وبيلا، واقتصر الله على ذكر الأمة القريبة من أمة الإسلام لأنها هي أقرب مذكور وأخبارهم قريبة منهم، فالموعظة بهم أشد وأبلغ. يعني إذا علمتم ما فعل بالأمم الذين قبلكم مباشرة فاحذروا أن تكونوا مثلهم، فقد أهلك الله قوم موسى لأنهم كذبوه وأنكروا رسالته فأغرقهم في اليم. الثانية،
قال رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
هذه المسألة الثانية التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وما دام أن الله جل وعلا أنكر عبادة المقربين من الخلق كالملائكة والأنبياء والرسل، فعبادة غيرهم من باب أولى. لا يجوز لأحد من خلق الله أن يصرف العبادة لغير الله جل وعلا، سواء كان ذلك المعبود له منزلة عند الله ومكانة وذو خلق عظيم كالملائكة، أو له عند الله منزلة ودرجة كالأنبياء والرسل، أو لم يكن له منزلة كالحجر والشجر والشمس والقمر. كل المخلوقات من دون الله جل وعلا عظيمها وحقيرها، لا يجوز أن يصرف لها شيء من دون الله من العبادة. فما دام أن الله جل وعلا ما رضي العبادة لهؤلاء المقربين من الملائكة والأنبياء والرسل، فغير من باب أولى أنهم لا يجوز أن يصرف لهم شيء من العبادة. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب.
من حاد الله ورسوله.
أحسن الله إليكم. من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا يجد قوما يؤمنون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا. من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
هذه المسألة الثالثة، أن من أطاع الرسول ووحد الله جل وعلا لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. والمحاد المراد بها أن يخرج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن آمن بالله ورسوله لا يجوز له محبة من عصى الله ورسوله، ولا موالاة من أشرك بالله وأنكر رسالة الرسول أو قدم هواه على أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، الآية. قيل هذه الآية نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه، لقي أباه في المعركة، الأب مع المشركين، وأبو عبيدة قد آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وخرج يجاهد في سبيل الله، فتبدى له أبوه يحاول قتله، فلما رآه أبو عبيدة تصرف منه وتحاشى أن يقابله، فلما رأى إصراره أنه يريد قتله خاف أن يسبق إليه أحد من الصحابة فيقتله فيقع في نفسه شيء على ذلك الصحابي، فبادره فقتله أبو عبيدة، قتل أباه لأن أباه مشركا ويحارب الله ورسوله، فتجرد أبو عبيدة من العلاقة النسبية لأنه يحب الله ورسوله، وألغى القرابة التي تحاد الله ورسوله. وهكذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا كان له قريب يظاهر ويعصي الله جل وعلا ولم يتق الله ولم ينتهي ولم يتب، وكانت المعصية مشاقة ومحادة كالكفر والشرك والبدع المكفرة، فإنه لا يجوز له أن يحب ذلك القريب. قبل ذلك ينصحه ويحاول في نصحه كما فعل إبراهيم عليه السلام مع أبيه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ من أبيه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، ظهرت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، لأن الاستغفار للمشركين لا يجوز. الحاصل أن من عرف أنه محاد لله ورسوله لا تجوز محبته ولا تجوز موالاته ولا يجوز الدفاع عنه. ولهذا جاء في الحديث قول حديث علي رضي الله تعالى عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. والشاهد: لعن الله من آوى محدثا، والمحدث هو الذي يصر ويقيم على الشرك الأكبر أو النفاق الاعتقادي أو عنده كبيرة من الكبائر كالقتل ويهرب من إقامة الحد عليه، أو السرقة ويهرب من إقامة الحد عليه لا يجوز التستر عليه، أو مبتدع يضر الإسلام والمسلمين لا يجوز التستر عليه ولا الدفاع عنه. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. والعجب أن ترى من يدعي الإسلام ويدعي بأنه مسلم ومؤمن بالله ورسوله يتبنى من يصرح بالكفر ويجادل وينافح عنه بل ويقربه ويدنيه، وذلك مما حصل من يوسف القرضاوي الذي قال أنه يكدس الحريات وأنه يرى تقديم الحرية، أن الحرية مقدمة على تحقيق الشريعة، وهذا لا شك فيه أنه كفر والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول عز من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فمن خالف هذه النصوص وهذه القواعد الشرعية وقدم هواه وقدم رغبته فلا شك في كفره. يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يرضي الناس بسخط الله، فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس الذين أرضاهم بسخط الله، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. يجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وينظر هل يقدم طاعة الله وطاعة رسوله ومحبة الله ومحبة رسوله على طاعة الخلق ومحبتهم، أم يقدم طاعة الخلق ومحبتهم على طاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. الأمر ليس بالهين. هذه المسألة أن من أطاع الرسول ووحد الله، أنت تدعي بأنك مسلم ومؤمن، لا تحابي في دين الله ولا تجامل فيه، بل عليك أن تنابذ من حاد الله ورسوله، وإن كان الأب أو الابن أو الأم أو أي قريب، لا يجوز لك أن تواليه وتحبه وهو محاد لله ورسوله. المسألة يعني الولاء والبراء، أن تتولى من تولى الله ورسوله، وأن تقطع حبل ما قطع أو حاد الله ورسوله، لا تحبه ولا تواده. يجب على الإنسان أن يكون صريحا وواضحا، ما تصلح المجاملة على الدين، هذه عقيدة ما تجوز المساومة عليها. فمن واد من حاد الله ورضي فعله فهو منهم، قال الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني من يتولى من كفر بالله جل وعلا فهو على ملته ومنهجه والعياذ بالله. تفضل.
قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذا دعاء لطالب العلم، بل لكل مؤمن ومؤمنة، لأن هذا خطاب لمن يصل إليه هذا الخطاب، ودعوة لمن تصل إليه هذه النصيحة. أولا أنه دعا للقارئ ولطالب العلم بأن يرشده الله لطاعته، وإذا أرشدك الله لطاعته وضحت لك الأمور وتبين لك الحق من الباطل، ورأيت أن ما يجب لله جل وعلا هو المقدم، وما يحرم عليك في معصية الله جل وعلا هو المحذور. هذه الطريقة طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والقيام بما أوجب الله هي الحنيفية، ملة إبراهيم. والمراد بالحنيفية هي الطريقة والشريعة والملة. ما هي هذه الحنيفية؟ قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. هذه هي الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، أيضا هذا من الحنيفية، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. ولا يكون الإنسان موحدا إلا إذا اجتنب الشرك صغيره وكبيره، وأن العمل مع الشرك لا ينفع. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عز من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فمن أشرك مع الله شيئا تركه وشركه، لما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.